أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في البحث عن التنافي بين دليلين يتوقف الجمع على تأويل أحدهما لا بعينه، وقد تقدم نظر المصنف في هذا المطلب، وكان خلاصته أنه مع وجود أظهرية في أحد الدليلين فيقدم على الآخر، أما مع فرض عدم الأظهرية فيحصل بينهما التعارض، ومقتضى التعارض إدراج المورد في الأخبار العلاجية، فإذا وجد المرجح لأحدهما فبها ونعمت، وإلا إذا أردنا أن نعمل بالأخبار نقول بالتخيير، اللهم إلا أن يدعى أن سيرة العلماء قائمة على عدم القول بالتخيير والتوقف والتساقط والرجوع إلى الأصل الموافق إن وجد، وإن لم يوجد أصل موافق لأحدهما فتصل النوبة إلى التخيير إما العقلي أو الشرعي بالبيان الذي ذكرناه سابقا. هذه خلاصة الأبحاث المتقدمة. ثم إن المصنف قبل أن يختم البحث في هذا القسم تعرض إلى وجود تفصيل في المقام، وهو أنه قد يفصل في هذا القسم الذي نبحث عنه بين حالتين: الحالة الأولى فرض أن التعارض بين الظاهرين يوجد فيه مادة سليمة عن المعارضة، الحالة الثانية مورد التعارض مع فرض عدم وجود حالة سليمة عن المعارضة. بيان ذلك أننا نبحث كما عرفت في التنافي بين الدليلين الذي يتوقف رفع التنافي بينهما على تأويل أحدهما لا بعينه، فنحتاج أن نتصرف تصرف واحد ونؤول أحدهما ويرتفع التنافي. هذا القسم له حالتان: الحالة الأولى موارد العموم والخصوص من وجه. خصوصية هذه الحالة أنه يوجد مادة افتراق سليمة عن المعارضة في كل من الدليلين، فإذا قال المولى أكرم العلماء وقال لا تكرم الفساق، التعارض إنما هو في مادة الاشتراك وهو العلماء والفساق، وأما العلماء غير الفساق فيشملهم الدليل الأول، وكذا الفساق من غير العلماء يشملهم الدليل الثاني، فيوجد عندنا مورد سليم عن المعارضة. في هذا المورد قد يقال بأننا نرجح قاعدة الجمع حتى لو لم نقبل بها في الأبحاث السابقة، وذلك لأنه لو لم نقل بقاعدة الجمع وقمنا بالطرح يلزم من ذلك أننا نطرح الدليلين في أي مادة؟ في مادة التعارض، وسنعمل بالدليلين في موارد الافتراق. وهذا التبعيض في العمل غير مألوف عند العرف، عند المرتكز العرفي، فإن العرف يقول إما الدليل صادر من المولى أو مصادر. أما أنك تعمل بالدليل في بعض مدلوله دون بعض مدلوله، هذا التبعيض في المدلول غير مألوف عند المرتكز العرفي. وحينئذ إذا بنينا على عدم عرفية التبعيض، فإما أن نسقط أيضا كلا الدليلين في مواد الافتراق، وهو بلا موجب. ليش؟ لأن التعارض مصبه مادة الاجتماع، فما هو الوجه عن إسقاط الدليل في مادة الافتراق مع فرض عدم المعارض؟ والأخبار العلاجية لا تتكفل ماذا؟ الترجيح بنحو يوجب إسقاط الدليل في غير مورد المعارضة. فلا يمكننا أن نرفع اليد أيضا عن كلا مادتي الافتراق. إن عملنا بمادتي الافتراق دون مادة الاشتراك، هذا تبعيض في المدلول. فالنتيجة أن مقتضى ذلك أن نحكم بكلا الدليلين، كلاهما صادرين، ونقوم بالتأويل، لأنه في التأويل هو الحفاظ على العمل بكلا الدليلين. إذن في مثل هذا المورد قد يرجح الجمع على الطرح لوجوم العمل بكلا الدليلين. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن نفترض أنه لا يوجد عندنا مورد سليم عن المعارضة كموارد التباين الكلي بين الدليلين الذي يتوقف رفع التنافي بينهما على تأويل أحدهما لا بعينه. إذ التباين الكلي على نحوين كما درسنا سابقا، إما يتوقف تأويل كلاهما مؤحدهما لا بعينه، أكرم العلماء لا تكرم العلماء، فهنا رفع التنافي يتوقف على كم تأويل؟ على تأويلين. وتارة وهو محل البحث عندنا تباين كلي، رفع التنافي يتوقف على تأويل أحدهما لا بعينه، كما مثلنا على ذلك سابقا بمسألة غسل الجمعة. فدليل يقول يجب غسل الجمعة، دليل يقول ينبغي غسل الجمعة، يستحب غسل الجمعة. هنا لا توجد مادة اشتراك ومادة افتراق، كلاهما يتكلم عن موضوع خاص وهو غسل الجمعة. في هذا المورد لا يأتي ذاك المحذور الذي ذكرناه في الحالة الأولى، وهو أنه لو لم نقم بعملية الجمع بل طرحنا أحد الدليلين في مادة الاشتراك، فيلزم التفكيك والتبعيض في الدليل الواحد، نسقطه في بعض مدلوله نعمل به في بعض مدلوله، وهذا غير عرفي. أما في مثل هذا المورد لا يأتي المحذور، فحينئذ إذا لم يأتي المحذور ولم تأتي النكتة، فحينئذ لا مانع من تقديم قاعدة الطرح على الجامع، فيقال نعمل بأحدهما الأظهر من الآخر، أو إذا كانوا متساويين نقول بالتساقط ونرجع إلى الأصل الموافق لهما على التفصيل الذي ذكرناه سابقا بناء على قاعدة الطار. هذا تفصيل في المقام وليس البحث الآن في تماميته وعدم تماميته، وإلا سيجيء البحث عن هذا المطلب في أبحاث لا لاحقا. إذن النكتة التفصيل التبعيض في المدلول الواحد. وقد يفصل
بينما إذا كان لكل من الظاهرين مورد سليم عن المعارض، يعني مادة افتراخ في كليهما، كالعامين من وجه، حيث إن مادة الافتراق في كل منهما سليم عن المعارض، وبين غيره لتبين الكلي، كقوله اغتسل للجمعة وينبغي غسل للجمعة. وفرض بحثنا أن كلاهما ظاهرة، أحدهما أظهر من الآخر، انتبهت المطلب؟ فيرجح، وش التفصيل؟ فيرجح الجمع على الطرح في الأول لوجوب العمل بكل منهما في الجملة في أي مادة في الافتراق، إذ مادة الافتراق ليس موردا للمعارضة فلا إشكال يجب العمل، وحينئذ إما أن نعمل في مادة الافتراق أو نطرح، إذا طرح نصر تبعيض، فيستبعد الطرح في مادة الاجتماع بأن تقول الأول صادر والثاني مصادر، التبعيض بلحاظ الصدور لا معنى له. نعم سيلزم شيخنا التبعيض بلحاظ شنو؟ الظهور، واضح الفكرة؟ والإشكال عندهم التبعيض بلحاظ الصدور، التبعيض بلحاظ الصدور في الدليل غير مألوف، يعني هذا دليل واحد إما صادر أو غير صادر، صادر بلحاظ العلماء غير الفساق، مصادر بلحاظ العلماء الفساق لا معنى له، لأنه بناء على قاعدة الطرح يرفعون إلى أصالة الصدور. واضح الفكرة؟ هذه مهمة، أنا ما يعني اتكان على أبحاث السابقة، بناء على قاعدة الطرح نرفع اليد عن أصالة الصدور، لأن الأمر يدور بين أصالة الظهور وأصالة الصدور كما عبرت، فتقول بعضه صادر وباخر مصادر غير مألوف عرفا، صحيح؟ أما لو حكمنا بصدورهما نتصرف في المدلول، والتصرف في المدلول لا مانع منه عند العرف، بخلاف الثاني، يهو ثاني ما في مادة اجتماع، وسيجيء تتمة الكلام إن شاء الله. هذا تمام الكلام في أصل البحث في قاعدة الجمع كمسألة أصولية. يتعرض الشيخ إلى تنبيه في المقام، موضوع هذا التنبيه قاعدة الجمع في الموضوعات، في الشبهات الموضوعية، حيث إن البحث الذي بحثناه سابقا كنا نتكلم عن قاعدة الجمع في الشبهات، في الشبهات الحكمية، لأن الأصولي إنما يهتم بعلاج الشبهات الحكمية التي هي القواعد التي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي الكلي، ولا يبحث في الأصول عن قواعد باب الشبهات الموضوعية. هذا الآن الكلام الذي سينقله المصنف متعلق بتطبيق قاعدة الجمع في الشبهات الموضوعية، ونقل في المقام كلاما عن الشهيد الثاني في تمهيد القواعد، حيث إنه فرع الشهيد الثاني على قضية الجمع، على قضية أولوية الجمع على الطار، هذا الفرع، وهو مسألة ما لو فرضنا تداعي طرفين على دار واحدة، كل يدعي أن الدار داره. قال الشهيد الثاني: الحكم في هذه المسألة هو التناصف، سواء كان لهما يد على الدار كما لو كان جالسين في الدار فلهم يد على الدار، أو لم يكن لهما يد على الدار، لا يد لأحدهما على الدار، ولكن أقام بينه، فإنه إذا أقام بينا، كلاهما أقام بينا، ففي مثل هذا المورد يحكم على الدار بالتناصف بين الفردين، ولا فرق في الحكم بالتناصف، سواء كانا هما صاحبي يد أو غير صاحبي يد. وكلاهما ترى في كلا الفرضين في بينها، يعني حتى لو كان صاحب يدين لكنه عنده يد وذاك عنده يد، فكل منهما أقام بين على مدعاه، واضح؟ فكلاهما أقام بين في كلتا الحالتين. يقول الشهيد الثاني الحكم هو التنصيب. ليش؟ لقاعدة الجامع. ومن الواضح أن هذا المثال مثال أي شبهة؟ شبهة موضوعية، أن الدار ملك لمن؟ فطبق الشهيد قاعدة الجام في الشبهات الموضوعية. ويتعرض الشيخ الأعظم إلى مسألة جانبية ما لها علاقة بحق البحث، ولكن من باب الكلام يجر الكلام، وهو أنه الشهيد الثاني مثل على المطلب بمورد وجود يدي بوجود اليد ومورد عدم وجود اليد. فجاء المحقق القمي وأشكل على الشهيد الثاني أنه لا ينبغي أن يمثل بمورد التداعي مع فرض أن لهما يد على الدار، بل كان ينبغي أن يخص المثال بمورد عدم اليد. ليش؟ ما هي النكتة؟ ما هو غرض المحقق القمي؟ والنكتة في ذلك بحسب منظور المحقق القمي أنك أيها الشهيد الثاني تريد أن تفرع المطلب على قاعدة الجامع، وقاعدة الجمع لو تمت إنما يصح التمسك بها في مورد عدم وجود يد على لأحدهما على الدار، أما لو كان كلاهما له يد على الدار فالحكم بالتنصيف لا لقاعدة الجمع بلا إشكال، بل لنكتة أخرى، وهي ما بحثوه في كتاب القضاء ما يسمى ببينة الداخل وبينة الخارج. بيان ذلك أن اليد أمارة على الملكية، فمن يقيم بينة على مقتضى قاعدة اليد يسمى عندهم ببينة الداخل، أي ما له سلطنة على المدعى. ملتفتين؟ والشخص الذي يقيم بينة وليست له يد على العين تسمى بينة الخارج، أي بينة من لا قرينة له أو لا أمارة له على الملكية. فعندنا بينة داخل وبينة خارج. وقع نزاع بينهم أنه في مثل هذه الموارد لو كلاهما أقام بين الذي يده على الدار أقام بينه، والذي ليست يده على الدار أقام بينه، كبحث كبروي الآن قبل ما ندخل في بحث كلامنا، هل تقدم بينة الداخل أو تقدم بينة الخارج؟ فهنا مسلكان. المسلك الأول يقول تقدم بينة الداخل لأنها معتضدة بالأمارة فتقدم على بينة الخارج، فإن الأول له بينة وله أمارة أيضا تثبت مدعاه، ولا أقل أنه تتساقط البينتان ونرجع إلى قاعدة اليد، واضح؟ فإما البينة الخلاف مرجح أو البينة مرجع عند التعارض. إما اليد فهموا البينة، إما اليد مرجع لإحدى البينتين على الأخرى، أو أن البينة مرجع بعد تعارض البينات. واضح الفكرة؟ فالنتيجة أنه تقدم بينة الداخل أو يقدم قول الداخل، عبر بينة أو قول على أنه مرجح أو مرجع. مسلك الثاني يقول لا لا، تقدم بينة الخارج على بينة الداخل. ليش؟ لأن الدليل يقول على المدعي البينة وعلى من أنكر اليمين. شيخنا كتاب القضاء من الكتب الدقيقة، من أعدق الكتب في الفقه كتاب القضاء، وهو مهم في كل أبواب الفقه أو أكثرها، لأنه كل باب يجيك باب الدعاوى في الصلح في الإباء في كذا، ما يجي بحث القضاء بعد مسائل القضاء سر مطالب. يقول تقول بلي على المدعي البينة وعلى من أنكر اليمين. والمستفاد من هذه الرواية أن وظيفة المدعي البينة، وأما المنكر فليست وظيفته البينة بل وظيفته اليمين. ومقتضى التراتبية في القضاء أن القاضي أولا يسأل المدعي هل عندك بينة أو لا، فإن أقام البينة حكم القاضي للمدعي بسبب قيام البينة، وإن لم توجد عنده بينة تصل النوبة إلى من؟ إلى المنكر. فليست وظيفة المنكر ووظيفة المدعي بينهما أرضية، بل بينهما شنو؟ طولية. فوظيفة المنكر تأتي بعد عدم أداء البينة من قبل المدعي، حيث تراتبية. وحينئذ نقول شيخنا المدعي من كان كلامه مخالف للأصل فسيكون المدعي في مثل هذه الموارد هو الخارج، لأن القاعدة تقول اليد أمارة على الملكية. فالمنكر وهو من كان كلامه موافق لأصالة اليد لقاعدة اليد، فسيكون المدعي هو الخارج لأنه يدعي شيئا خلاف القاعدة المقررة في المسألة. ولهذا يقولون من أمارات المدعي لو سكت انتهت القضية. صحيح، لو سكت انتهت القضية. نعم، لو سكت لسكت. صحيح، وش يقول تعبيرهم؟ تعبير لو سكت لترك. نعم، لو سكت لترك، لو ترك. نعم، لو سكت لترك. هو لو سكت وما ادعى أحد إليه يمشي. وحينئذ القاضي يقول أيها الخارج، إلا ما عندك أنت يا عندك بينة، لو ما عندك بينة، إذا عنده بينة ثبتت بينته، ولا معنى للنظر إلى بينة المنكر. المنكر وظيفته اليمين، لا 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 بينة. حتى تقول تعارضا تساقطا مرجع مرجح، هاي المرجح والمرجع فرع العرضية بين البينتين. يقول المحقق القمي بعدما عرفت هذه المقدمة، يقول لا يصح تطبيق قاعدة الجمع وربط المسألة بقاعدة الجمع في هذا الفار مع فرض أن كلاهما له يد على العين. ليش؟ لأنه إما أن نبني في باب القضاء على أن المدار على بينة الداخل أو المدار على بينة الخارج، وعلى كل تقدير ستكون النتيجة هي التنصيف. إنك تلطيف محقق القمي. ليش؟ يقول حيث إن كلاهما له يد على الدار، فالأول بلحاظ نصف الدار بينة الداخل. صحيح، والثاني بلحاظ الدار نصف الدار بينة الداخل، فكل منهما ذو بينة من الداخل ومن الخارج بلحاظ النصف. فهذا الأول بلحاظ النص بينت داخل، بلحاظ النص بينت خارج. الثاني بلحاظ النص بينت داخل، بلحاظ النصف الآخر بينت خارج. فإن قلتم المدار على بينت الداخل، كل واحد بيحصل نص. إن كان المدار على بينت الخارج، كل واحد حصل نص. ولا نحتاج إلى قاعدة الجمع أصلا، لأن قاعدة الجمع فرع التهافت، فرع التعارض، ولا تعارض في المقام أصلا، لأن كلاهما له بينة، إما الداخل أو الخارج. نعم المشكلة تأتي وين؟ لو كان كلاهما ليس له يد على الدار، فبهذا اللحاظ كلاهما مدعي شيخنا، لأنه هنا لا يوجد لأحدهما يد، والأص عدم الملكية، وكلاهما يدعي شيخ خلاف الأص. فهذا يقول الدار داري ويقيم بينه، الثاني يقيم بينه، فيقول لا يمكن الجمع بين البينتين، لأن الدار إما بتمامها للأول إما بتمامها للثاني. صحيح، لأنه الدار نعلم إما بتمامها للأول إما بتمامها للثاني. وحيث لا يمكن الجمع بين البينتين، فنحكم بصدور البينتين، ونتصرف بأن نأخذ نصف البينة الأولى ونأخذ نصف البينة الثانية. شنو يعني؟ أي البينة الأولى التي تقول أن الدار لزيد تنحل إلى مدلولين، نصف الدار له والنصف الثاني أيضا له، صحيح؟ والثاني الذي تقول الدار لعام تنحل إلى أن نصف هذه الدار لعام والنصف الآخر أيضا له، وكلاهما يتعارضان بلحاظ ماذا؟ جزء الماء المدلول. أو بعبارة لا يمكن، حيث لا يمكن الجامع بين البينتين، فنحكم بناء على قاعدة الجمع، نحكم بأنه كلا البينتين حجتين، ونؤول فنأخذ بنصف المدلول من كل منهما. إذن الغرض قاعدة الجمع لو تمت إنما تطبق في متى؟ في مورد ما لو لم يكن لهما يد على العين. هي مناقشة في وين؟ في المثال. فيقول المحقق القمي لو خص الشهيد الثاني المثال بصورة أنه لا يد لأحدهما أفضل، أو بعبارة أخرى، يعني عبارة أخرى شيء، يعني أن عبارة المصنف القمي أشكل على الشهيد في هذا المثال، قال هذا التمثيل من الشهيد الثاني محل إشكال. الشيخ العظم يقول لو خص الشهيد الثاني المثال بالصورة الثانية لم يرد عليه إشكال المحقق القمي، لأن إشكال على المثال. ويظهر من عبارة الشيخ أنه حتى في المثال الثاني أيضا هناك مناقشة. شوف عبارته، خلنا نقرأ المطلب عشان نبين هاي الكلام. قال بقي في المقام أن شيخنا الشهيد الثاني رحمه الله فرع في تمهيده، تمهيد القواعد، على قضية أولوية الجام الحكم بتنصيف دار تداعياها وهي في يدهما أو لا يد لأحدهما، وأقاما بينه. ولو خص المثال الشهيد الثاني بالصورة الثانية، يعني لا يد لأحدهما، لم يرد عليه ما ذكره المحقق القمي، أنه شنو المحقق القمي؟ أن الترجيح ببينة الداخل أو بينة الخارج، لا من باب قاعدة الجمع، لأن حتى من ينكر قاعدة الجمع في هذه المسألة ماذا يقول؟ يقول بالتناصف، وهذا يكشف على أن الحكم بالتناصف ليس لأجل قاعدة الجامع. وإن كان ذلك، وذلك لو خص المثال، يعني وإن كان ذلك، أي ذلك يعني لو خص المثال بالصورة الثانية، أيضا لا يخلو من مناقشة يظهر بالتأمل. شنو المناقشة؟ قد يقال حتى لو خص الشهيد الثاني تطبيق قاعدة الجمع بمورد أنه لا يد لأحدهما يلزم أيضا إشكال، لا يصح أن تفرع على قاعدة الجمع هذا المطلب، بل هذا المطلب تام، تمت قاعدة الجمع أو لم تتم؟ ليش؟ لأحد بيانين. البيان الأول أنه مع فرض عدم وجود بينة لأحدهما كلاهما مدعي، ومقتضى القاعدة الأولية التعارض بين البينتين، ولكن حيث نعلم أن الحق لا يعدوهما، يعبر عنه في القضاء أن الحق لا يعدوهما، فحينئذ تصل النوبة إلى التناصف تطبيقا إما لما عليه المرتكز العقلائي أو لقاعدة العدل والإنصاف عندهم. إذا تداعى شخصان عين واحدة وكلاهما أقام بينه فإنه يتناصفون بينها تطبيقا لقاعدة العدل والإنصاف، فلعل الحكم بالتنصيف هنا لأجل هذه النكتة، هذا احتمال، وهذا الاحتمال مبني على أن المورد ليس من باب قاعدة القرعة، واضح؟ وإلا قد يقال محل بحث هذه المسألة أنه إذا تداعى طرفان عينا وأقام البين وكلاهما مدعي يتساقطان، ولا توجد عندنا شيء يسمى قاعدة العدل والإنصاف، فحينئذ تصل النوبة إلى القرعة، ومقتضى القرعة عدم التناصف، وهو الحكم أن العين بتمامها لمن خرجت القرعة باسمه. احتمال ثاني شيخنا، لا، أنه قد يقال يظهر وإن كان مقتضى القاعدة القرعة، ولكن توجد عندنا بعض الروايات فلي يمكن أن يستفاد منها حكم التناصف في أمثال هذه المقامات، نظير ما ورد في الودعي بعد إزالة الخصوصية، تذكروا المطلب هي بحث، وهذا بحثناه مفصلا في بحث شنو منجزية العلم الإجمالي في بحث القاطع، تحضر شيخ علي بلي مفصلان، بحثنا روايات وقلنا هنا في الوداء رواية وغيرها قد يحكمون بالتناصف، والتناصف نكتته النصوص بعد إزالة الخصوصية عن مواردها الخاصة، ولعله لأجل ذلك المسألة غير مبنية على قاعدة الجام، فينبغي تغيير المثال. وعلى كل حال هذه مناقشة في وين؟ في الأمثلة، ولكن الشيخ لا يريد أن يعني الفوائد الفقهية والفوائد كذا لا ينبغي يعني هم إغفالها. قال: وكيف كان فالأولى التمثيل بها وبما أشبهها. شف التمثيل بها شيخنا يكون تمثيل بها التعبير يعني تعبيرات عرفية كيف يقول وكيف كان فالأولى التمثيل بها. بها يقصد لعله يقصد مورد أنه لا يد لأحدهما في مقابل من له اليد، فهو أولى نسبية أولى ولو أولوية نسبية على فرض أنه لو كان له يد، فكان الأولى على الشهيد الثاني أن لا يمثل بفرض أن لهما يد، لأن هذا مثال واضح أن يرد عليه إشكال، فكان الأولى أن يمثل بما فرض أنه لا يد لهما، لأن هذا الفرض وإن كان أيضا لا يخلو عن مناقشة لكنه أولى، أو يمثل بأشباهها. قال: وكيف كان فالأولى التمثيل بها وبما أشبهها، مثل حكمهم بوجوب العمل بالبينات في تقويم المعيب والصحيح. لو صار نزاع، شخص اشترى عينا لو فرضنا أن الشخص اشترى عينا وبعدما اشتراها اكتشف واطلع على أنها معيبة، فيثبت له خيار العيب، ومقتضى خيار العيب أن المشتري له أن يمضي المعاملة ويطالب بالأرش، على خلاف القاعدة في باب الخيارات. شيخنا إذ كما درستم القاعدة في باب الخيارات إما يمضي مجانا أو يفسخ، لكن في باب العيب لوجود نصوص قالوا له أن يمضي المعاملة ويطالب بالأرش، فوصلت النوبة إلى المطالبة بالأرش. تقويم الأرش أن تقوم العين حال كونها معيبة، تقوم العيب حال كونها صحيحة، وينظر إلى التفاوت بينهما ويضمن البائع التفاوت على بحث دقيق. شيخنا في بحث الآن إن شاء الله في الخيارات يضمن البائع التفاوت المث لو بلحاظ المسمى. تفتي المطلب؟ العين كونها صحيحة قيمتها 10 دنانير، معيبة 5 دنانير، كم التفاوت؟ 5. هل يطالب بال5 أو تلحظ النسبة بلحاظ الثمن المسمى؟ يقول الثمن كله تعطيني دينارين، أنا بعتك هالعين بدينارين، كيف طالبني ب5؟ فهذا بحث دقيق. الشيخ عنده رسالة موجودة في آخر بحث الخيارات، رسالة في الأرش، بحث طويل في الأرش، ضابط الأرش في طريقتين رياضيتين، وقعوا المحشين في مشاكل في حل المطلب الذكر في المسألة الأرش، رسالة في الأرش عند آخر بحث الخيارات. عليها لو فرضنا أنه قد حصل خلاف بين أهل الخبرة في تقويم التفاوت، راحوا للأول قال العين صحيحة 10، العين معيبة 5، الآخر قال لا العين صحيحة 12 والعين معيبة 8، اختلفوا ماذا نفعل؟ قالوا بتأخذ بالتناصف، الأول حكم على أن العيب صحيحة 5 والثاني 8، كم قلنا؟ الأول 10 والثاني 12، نأخذ نجمعهما ونأخذ النصف 10 + 12 = 22، نصفها 11، فنفترض أن العين صحيحة كم؟ 11 صحيح؟ 10 و 12 = 22 = 11. أما معيبة الأول قال 5، الثاني قال كم؟ 8 13، نصفها 12 ونصفها 6.5، 6.5 ويؤخذ التفاوت بينهما. بالأخرى جيبوا هذا المثال، مدخن روحكم بمسألة شنو؟ بمسألة اليد واليد على الدار، ودخلتنا في بينة الداخل وبينة الخارج، ودخلنا في مشاكل. حب وكيف كان؟ وكيف كان؟ يعني بغض النظر عن تأمة الأمثلة أو لا شيخنا، فالكلام في مستند أولوية الجمع بهذا النهي في الموضوعات. ما هو الدليل والمستند على قاعدة الجمع في أي باب؟ في باب الموضوعات. شنو يعني الجمع؟ معنى قاعدة الجمع قبل المستند، معنى قاعدة الجمع في باب الموضوعات أننا نحكم بكلا الأمارتين ونعمل ببعض مدلولهما، فالبينة الأولى نقبلها والبينة الثانية نقبلها لكن نبعض. وفي مثالنا السابق كأن البينة الأولى ماذا تقول؟ تقول العين صحيحة مقدارها 10، أي نصفها 5 ونصفها 5، صحيح؟ وحال كونها معيبة 5، نصفها 2.5 نصفها 2.5، والثاني أيضا كذلك تنحن. ونعمل بكل من البينتين في جزء من المدلول، نأخذ نصف الأولى ونصف الثانية، ونأخذ نصف الأولى ونصف الثانية بلحاظ المعيب بلحاظ الصحيح. هل سوينا؟ صحيح؟ واضح الفكرة؟ هل سوينا؟ وهذا معنى الجامع بين البينتين. يقولون نكتة الأحكام يسموها أمارة في المصحف بينة، واضح؟ في باب الأحكام يسمى أمارة الحكم، في باب كذا يسمى بينة الموضوع، سواء كان قول خبير أو قول خبير. إحنا الآن بحثنا في كون في اختلاف أهل الخبر، يعني قولين. على كل حال هذا هو المراد. وهذا يقول الشيخ الأعظم في مشكلة في باب الموضوعات يلزم الوقوع في المخالفة القطعية. ليش؟ لأنه إذا حكمنا في مثال الدار مثلا وبعضنا أن نصف الدار لفلان ونصف الدار لفلان عملا ببعض مدلول البينة، نقع في المخالفة القطعية، لأننا نعلم إما الدار بتمامها لزيد وإما الدار بتمامها لعامر. وهنا أيضا في مثالنا في التقويم نعلم ببركة كلام أهل الخبرة إما الحجة هو أن العين معيبة 5 وصحيحة 10، أو الحجة قائمة على أن العين صحيحة 12 ومعيبة 8، ونحن لم نعمل لا بالأولى ولا بالثانية بالأخرى، فهذه مخالفة قطعية. واضح الفكرة؟ هذه المخالفة القطعية وهو التبعيض في البينة لا تأتي في الأحكام الشرعية، لأن الأحكام الشرعية أمور ظنية، ويمكن أن يكون نظر الشارع في الإكرام أن نكرم العلماء غير الفساق. فما أقدر أقطع بالمخالفة القطعية لو أعملنا التأويل وحكمنا بالجمع بين الدليلين في تلك الأمثلة وقدمنا أحدهما على الآخر، أو ما يستلزم المخالفة. أما هنا نحن يستلزم منها المخالفة، لأننا نقطع بأنه إما كذا وإما كذا. هذه مشكلة موجودة في باب الموضوعات دون الأحكام، ولهذا يتمحض المشكلة في أنه ما هو الدليل على أن نعمل بالبينات في باب الموضوعات المستلزم للمخالفة القطعية، فالمحذور فيها شديد، فيحتاج إلى بيان واضح لهذا المطلب. ولهذا قال وكيف كان فالكلام في مستند أولوية الجمع بهذا النحو. يا نحل في الموضوعات أعني العمل بكل من الدليلين في يعني دليل خص البينتين في بعض مدلولهما المستلزم للمخالفة القطعية لمقتضي الدليلين، فأنا أقطع بأني خالفت كلا الدليلين، لأن الدليل الواحد لا يتبعض في الصدق والكذب، إما الدار تمامها لزيد أو تمامها لعامر. ومثل هذا أيه استلزام المخالفة القطعية غير جار في أدلة الأحكام الشرعية، لأن يحتمل أن الشارع يرى حرمة إكرام العلماء الفساق، فلو بعضت في لو أولت هذا الدليل كما أولنا سابقا لا أقول أقطع بأني وقعت في مخالفة قطعية، بخلاف مثال الدار وغيره من الأمثلة. يأتي إن شاء الله أنه ما هو مقتضى التحقيق في هذه المسألة كما يعبر الشيخ والتحقيق. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.